إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن أستهل الدرس الجديد، فكثالث عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول، أخ صابر، لو أنك تتوضأ فألقى أحد السلام عليك، فهل يجوز أن ترد السلام؟ نعم، يجوز أن ترد السلام. ولو أن أحدا سألك مثلا، قال هل ذهبت إلى دكانك اليوم محل عملك؟ فقلت له نعم، فهل هذه المحادثة أثناء الوضوء تجوز أم لا تجوز؟ تجوز، أثناء المحادثة أثناء الوضوء تجوز، فقبيحها قبيح وحسنها حسن، حلالها حلال وحرامها حرام، فانتبه. لكن السؤال الآن، هل يوجد أدعية معينة على الوضوء؟ من يجيب لي؟ أقول فضل. نعم، أحسن. في بداية الوضوء قبل، حينما أريد أن أشرع، بسم الله، وحينما أنتهي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الورد. أما أي دعاء غير ذلك يا إخوان على الوضوء فهذا لم يثبت كما تعلمون أنتم بتوفيق الله من خلال دراستكم في هذه الحلقات. طيب يا إخوان، بارك الله فيك، بالنسبة للمتوضئ هل يجوز له أن ينشف يا أخي؟ نعم، يجوز له أن ينشف. طيب، إذا كان هناك يا محمد منوكين على أظافر المرأة، هل يصح وضوءها؟ لا يصح وضوءها. طيب، إذا كان هناك جملكة جماعة الاسترجي الذي يدهن الدولاب السرير الموبية ويأتي عليه شيء من هذا، هل هذا يصح وضوءه؟ لا يصح إلا بإزالة هذه الأشياء. الرجل الصياد لا بد من إزالة قشر السمك إن كان صيادا أو تاجرا أو ما شاكل ذلك، لأن هذه من الأشياء يا إخوان التي تحجب وصول الماء، هذه من الأشياء التي تحجب وصول الماء. طيب، أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم. درس اليوم يا إخوان المسح على الخفين، المسح على الخفين، المسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. المسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأما من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قول الله تعالى وأرجلكم بفتح اللام معطوفة على قوله تعالى وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم. فقول الله تعالى أرجلكم بالفتح على اللام معطوفة على قوله تعالى وجوهكم، فتكون القدمان مغسولتان. طيب، وهناك قراءة أخرى، قراءتان سبعيتان صحيحتان، قراءتان سبعيتان صحيحتان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بكسر إيه؟ بكسر اللام في قوله تعالى وأرجلكم معطوفة على قوله تعالى برؤوسكم. والسؤال لك: الرأس تغسل أم تمسح؟ تمسح. فعندما نقول وأرجلكم بكسر اللام تكون معطوفة على برؤوسكم، فحينئذ سيمسح الايه؟ الرجل، حينما تكون مسطورة بخفين أو جوربين أو نعلين. إن كانت مسطورة بخفين أو جوربين أو نعلين حينئذ ستمسح يا إخوان. يبقى آية المائدة فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان، أحدهما بالفتح أرجلكم معطوفة على قوله تعالى وجوهكم، والقراءة الأخرى بكسر اللام معطوفة على قوله تعالى برؤوسكم، فتمسح القدمان حينما تكون مسطورتين بالخفين أو الجوربين أو النعلين. واضح إخوانا؟ صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأما من صحيح السنة بارك الله فيك، وأما من صحيح السنة بارك الله فيك، فقد ثبت. ماذا ثبت؟ ثبت بارك الله فيك في الحديث أن المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه، المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثبت عنه أنه مسح على خفيه لرؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. بل ورد في صحيح مسلم أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هذا؟ بيسأله من إخوان جرير بن عبد الله تفعل هكذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. أي نعم. طيب، وقد ثبت أن المغيرة بن شعبة كما قلت لكم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان توضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا قد رواه البزار بإسناد صحيح. أيها. وأما الأمة، قد أجمعت الأمة على مشروعية المسح على الخفين، وروى ذلك 70 صحابيا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من اللي قال الكلام ده؟ الحسن البصري احد ائمة التابعين قال رحمه الله روى 70 صحابيا المسح على الخفين عن رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ماذا بينت الآن؟ بينت لنفسي ولحضراتكم أن المسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فبينت من خلال آية الوضوء في سورة المائدة، وبينت من خلال حديث جرير بن عبد الله ومن حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ثم أردفت الكلام أن الحسن البصري رحمه الله روى، قال روى 70 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، ولم ينكر المسح على الخفين إلا فرقتان ضالتان، الشيعة والخوارج. الذي أنكر المسح على الخفين الشيعة الرافضة والخوارج الذين يكفرون بالمعصية والعياذ بالله. أين؟ ولا عبرة بخلافهم هذا، ولا عبرة بخلافهم هذا. تعال نقرأ الكلام ده من كتاب فقه السنة الذي نتدارسه. قال: دليل مشروعيته، ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال النووي: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو غيرها، حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي. وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواة فجاوزوا 80 منهم 10 المبشرون بالجنة. أي نعم. طيب، المرأة التي ملازمة لبيتها يجوز أن تمسح على الخفين، الرجل المريض في بيته يجوز أن يمسح خفين. يبقى المسح على الخفين للصحيح وللمريض وللمسافر ولمن كان في الحضر، وبعذر وبغير عذر، وبالحرب والسلم. إن المسح على الخفين في الحرب والسلم يا إخوان، وفي الصيف والشتاء، وللمريض وللصحيح، وللرجل وللمرأة على حد سواء. أي نعم، بارك الله فيك. وأقوى الأحاديث حجة في المسح ما ثبت في الصحيحين من حديث همام النخعي رضي الله عنه قال: بال جرير ابن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. يعني إيه؟ آية المائدة آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الحديث أتى بعد نزول آية المائدة. طب إيه يعني؟ لو كانت آية المائدة بعد الحديث لقلنا أن الآية نسخت الحديث، ولكن الحديث أتى بعد نزول الآية، مما يدلل أن المسح على الخفين قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هل فهمنا يا أخوان؟ طيب، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لمشروعية المسح على الجوربين، ها في خفين وفي إيه؟ جوربين وفي إيه؟ نعلين. فقد روى ذلك عن كثير من الصحابة، قال أبو داود: روي ذلك عن كثير من الصحابة، قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروى ذلك عن عمر الخطاب وابن عباس انتهى. وغيره من أهل العلم كعمار وبلال وعبد الله بن أوفى أي نعم. وممن أجاز المسح عليهما أي على الجوربين سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد ابن المسيب رحمة الله عليه. طيب بعد هذا الكلام خرجنا منه فايدة بإيه؟ بمشروعية المسح على الخفين. طب أثبتنا ذلك من خلال إيه؟ من خلال رقم واحد آية الوضوء في سورة المائدة التي فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان. طب ألف أرجلكم بفتح اللام معطوفة على قوله تعالى وجوهكم. طب يعني إيه؟ الوجه مغسول، فإذا عطفت الرجل على الوجه غسلت في حالة كشفها وهو فرض من فرائض الوضوء. طب وأرجلكم بكسر اللام عطفت على قوله برؤوسكم. طب يعني إيه؟ الرأس ممسوحة، فإذا عطفت الرجل على الرأس مسحت في حالة سترها بالجوربين أو النعلين أو الخفين. طب عرفنا. طب الأحاديث ذكرنا حديث المغيرة بن شعبة وحديث جرير بن عبد الله وعبد الله بن عمر كذلك. طيب وبعدين؟ ثم بينا أن الحسن البصري أحد أئمة التابعين رحمة الله عليه قال أن 70 صحابيا رووا المسح على الخفين. صحيح؟ طيب روى المسح روى المسح على الخفين، بل قالوا 80، ومن جملة 80 العشر المبشرون بالجنة. من جملة 80 العشر إيه؟ جملة الجنة. ثم ذكرت جمعا من أهل العلم يثبتون المسح حتى على الجوربين، أي ليس على الخفين فقط. واحد يقول طب وإيه يعني؟ أنا بقول لك كده لأن هناك من أهل العلم من لا يرى المسح على الخفين، وإنما عفوا من لا يرى المسح على الجوربين. فذكرت جملة من الصحابة الكرام ومن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يبين مشروعية المسح على الخفين. لماذا؟ لأن هناك من قصر المسح على الخفين فقط ولا يرى المسح على الجوربين، وهناك من قال بجواز المسح على الجوربين واشترط أن يكونا سخينين. يعني ايه سخينين؟ يعني طهار. اين ومن اهل العلم من قال يجوز المسح على الجوربين سخينين او غير سخينين، سخينين او ايه وغير سخينين. حتى انهم قالوا كشيخ الاسلام ابن تيميه والعلامه ابن عثيمين وغيرهم قالوا ان المسح على الجوربين جائز حتى ولو كان يصف البشرة. حتى ولو كان يصف البشرة، ما معنى يصف البشرة؟ أي إذا نظرت إلى القدم قلت سوداء بيضاء قمحية، فهذا هناك من العلم كابن تيمية ومن العثيمين أجاد المسح على الخفين بهذه الصفة وتلك الكفية. طيب هذه مقدمة للوصول للإيه على مشروعية المسح على الخفين. بعد ذلك أقول شروط المسح على الخفين، شروط المسح بارك الله فيك على الخفين. شروط المسح على الخفين يا اخوان بارك الله فيكم، اول شرط ان تكون قد ارتديتهما على طهارة. ان تكون قد ارتديتهما على ايه؟ على طهارة. يشترط بارك الله فيك لجواز المسح أن يلبس الخف وما في معناه من كل ساتر على وضوء، لحديث المغيرة بن شعبة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة. يعني إيه؟ يعني جبت بريق وأفرغت عليه من الدماء من الإداوة، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه. وهذا فيه خدمة أهل العلم، والرسول هو سيد العلماء وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأهويت لأنزع خفي، قال دعهما أي اتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما كما ثبت ذلك في الصحيحين البخاري ومسلم. يبقى أول شرط من شروط المسح على الخفين أن يلبسهما على إيه؟ على طهارة. أن يلبسهما على طهارة من الحدث الأصغر والحدث الايه الأكبر. أن يلبسهما على طهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. طيب الشرط الثاني أن الجوربين نفسهم أو الخفين يكونوا ايه؟ يكونوا يا اخوان طاهرين. يكون ايه الخفين او الجوربين او الجعلين يكونوا طاهرين. اي نعم. بارك الله فيك. كذلك ايضا الا يكون ذلك في حدث اكبر. الا يكون ذلك فين؟ في حدث اكبر. نقول تاني. يبقى ما يشرط مسح الخفين اولا ان يلبسهما على طهارة تامة اي من الحدث الاصغر والاكبر. طب ثانيا ان يكون الخفان او الجوربان او النعلان ايه على طهارة. طيب يعني ما فيهم نجس ما فيهم قذارة. والا يكون المسح في الحدث الايه الاكبر. والا يكون المسح صحي يا استاذ صحي. طيب اصحى. الا يكون المسح في الحدث الايه الاكبر. بارك الله فيك. هذه يا اخوان شروط المسح على الخفين. اما ما اشترطه بعض الفقهاء ان الخف لا بد ان يكون ساترا لمحل الفرض او ان يثبت بنفسه من غير شد مع امكان متابعه المشي فيه فقد بيق الاسلام ابن تيميه ضعف ذلك. فقد بين شيخ ابن تيميه ضعف ذلك. ثاني بعض العلماء كسادة الشافعية يقول لا بد أن يكون ساترا لمحل غسل الفرض من القدمين. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى بين ضعفه قال لا يشترط هذا. وبعضهم قال لا بد أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليه أي سميه. وهذا أيضا قول مرجوح. طيب بعد ما ذكرنا شروط المسح على الخفين نسأل فيه أول شرط يا شيخ. جميل. أن يلبسهما على طهارة تامة لحدث أكبر وأكبر. كم شرط؟ جميل. خفين الجوربين النعلين يكونوا طهرين. طيب الثالث ألا يكون المسح في الحدث الأكبر. جميل. لازم شروط المسح على الخفين. طيب هناك استدراك من شيخ الإسلام ابن تيمية على مسألتين فيما يتعلق بالمسح على الخفين. اذكر المسألة الأولى. هناك استدراك من شيخ الإسلام ابن تيمية على بعض أهل العلم يتعلق بالمسح على الخفين في مسألتين ذكرتهم الآن. هل تذكر واحدة؟ هل تذكر؟ أن هناك من أهل العلم من اشترط أن يكون الخفين أو الجوربين أو النعلين ساترا لمحل غسل الفرض من القدمين. وقد تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية من قال هذا وبين أن رأيه ضعيف وأن هذا لا يشترط. هل فهمنا؟ طيب طيب القول الثاني الذي تعقبه ابن تيمية ايوه هل تذكر أن ايه القول اللي تعقبه ايه؟ ان ممكن الا يكون ثخينا لا يشترط ان يكون ايه ثخين. يعني ايه ثخين؟ ثخين لا يشترط ان يكون ثخينا. طيب بارك الله فيك. طيب المسح على الخفين يا استاذ هل هو للرجل فقط؟ قف تفضل قف 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 يا ولد برضك وقف حتى تتعلم الطاعه. اي نعم. هل المسح على الخفين للرجل فقط ام للرجل والمراه؟ قف خليك واقف وانتش روح قف احسن يبقى ايه اجلس يقف جزاك الله خيرا. هات كتين للرجل وللمرأة. طيب بارك الله فيك تفضل. للرجل وللمرأة. للرجل وللمرأة. قف بسرعة. المسح على الخفين في الصيف ولا في الشتاء؟ أحسن بارك الله فيك. أحسن في الصيف والشتاء. أي نعم. قف المسح على الخفين للمسافر أم لمن في الحضر؟ طيب تفضل لمن في الحضر؟ خليك واقف تفضل قف بسرعة. للاثنين تفضل بارك الله فيك. في السفر وفي الحضر. في الصبر يعني ايه؟ اللي رايح الصعيد القاهرة المنصورة. وفي الحضر يعني قاعد في المطرية في بلده. هل فهمت؟ طاقيتك طيبة. تفضل. هل فهمت؟ تفضل. ثوبك طيب. طيب يبقى المسح على الخفين في الصيف والشتاء والربيع والخريف للرجل والمرأة للصحيح وللمريض للمسافر وللحضري. اي نعم. في الحرب والسلم. طيب مشروعية المسح على الجوربين قلنا أنه يجوز وبينا ذلك. طيب ورينا شروط المسح على الخفين. محل المسح أين تمسح؟ يا ترى هل تمسح على ظاهر الخفين أم على باطنهما؟ على ظاهرهما. طيب السؤال يا إخوان، أنت الوقت لو حد جالك دق الباب وأنت لابس الشراب في أيام الشتاء مثلا، فتخرج وتدوس على الأرض بالشراب، ما الذي يتسخ من الشراب، باطنه أم ظاهره؟ باطنه. ومع ذلك المسح أين يكون؟ على ظاهره. لكن لو سألت عقله فإلى أي شيء يدلك المسح يكون على الظاهر ولا الباطن؟ على الباطن. ولكن الدين قال على الظاهر. يبقى سمعنا وأطعنا يا دين. قال الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكن الأمر بالنص القرآني أو صحيح النص النبوي. يبقى احنا الوقت فهمنا ان المسح على الخفين قف يا ولدي ايه بسرعة، هذا المسح على الخفين ظاهر القدم ولا باطن القدم؟ ظاهر القدم. بسم الله. اين احسن. ولكن قف يا ولدي، ماذا يقول العقل؟ المسح على الظاهر ام الباطن؟ على الباطن. ولكن ماذا يقول الشرع؟ احسن، وهذا جواب عظيم، بارك الله فيك وفي والديك، قولوا امين. اي نعم، اجاب الغليم ان العقل يقول ان المسح على الباطن، ولكن الشرع يقول المسح على الظاهر، ونحن نسمع للشرع، نقول سمعنا واطعنا. اي نعم. طيب انا اقول لك حاجه، انت بتغسل رجلك الشمال تتوضا، وغسلت رجلك الشمال لسه جاي تنزلها طلع منك ريش، تعمل ايه؟ تظبط. فما لو كان عمليه نظافه ما انت تنظفت، لكن انت عبد، والعبد عبد والرب رب، العبد يسمع كلام سيده. اي نعم، العبد عبد والرب رب. امرك الله بالوضوء اذا نقض وضوءك، وانت عرفت بالدليل ان خروج الريح من نواقض الوضوء تتوضا، الا في حاله، الا في حاله. تفضل. عنده وساله ريح، عنده وساله ريح، رجل فساء عنده وساله ريح مبتلى بهذا مستمر. اي نعم، نسال الله ان يعفيني واياكم، وان يمتعني واياكم بالتقوى والعافيه. طيب بارك الله فيك. يبقى اذا يا اخواني كما سمعتم بارك الله فيكم، هذا محل المسح. طب توقيت المسح، المسح بارك الله فيكم للمقيم يوم وليلة، للمقيم ايه؟ يوم وليلة، والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. المسافر كما قلنا ثلاثة ايام بلياليهن. اسمع، مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة ايام ولياليها. قال صفوان بن عسان رضي الله عنه: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. هذا الكلام رواه النسائي بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمه الله. أين؟ طيب يا إخوان، مدة المسح تبدأ من متى؟ تبدأ من أول مسح، تبدأ من متى؟ من أول مسح. وسنعطي أمثلة على ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. يبقى بارك الله فيك. السؤال الآن يا طارق: مدة المسح للمقيم يوم وليل، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. جميل. طيب ما يبطل المسح؟ ايه مبطلات المسح على الخفين؟ مبطلات المسح على الخفين، اول حاجة انقضاء المدة. انقضاء ايه؟ المدة. احنا اتفقنا ان المدة للمقيم كم يا اخوانا؟ يوم وليل، وللمسافر كام؟ ثلاثة أيام لازم. فانقضاء المدة إذا انتهت، والجنابة، الجنابة إذا جامع الرجل زوجته، إذا احتلم الرجل أو المرأة، هي المرأة بتحتلم، أيوة تحتلم المرأة كما يحتلم الرجل. أين؟ طيب. ونزع الخف، نزع الخف يبطل المسح ولا ينقض الوضوء. يبطل المسح ولا ينقض إيه؟ طب ما تعرف المثال، صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا دلوقتي اتوضيت لصلاة الفجر وارتديت الجوربين على طهارة، فقبل الظهر بساعة نقض وضوء، اتوضيت ومسحت، هل هذا حقي؟ حقي يا اخوان ولا لا؟ حق. طيب، هل الأخ معنا؟ الحبيب هذا؟ لا لا، أنت معنا؟ وقتك أوقفته لله، أي نعم، صلى على رسول الله، فبارك الله فيك، أنت توضأت ومسحت على جوربيك، فصليت الظهر، وبعد الظهر خلعت الجوربين، جيت في العصر، قمت لابس الجوربين، أنت لما خلعت الجوربين، السؤال دلوقتي، هل نقض وضوءك؟ لا، طيب، قمت لبست الجوربين ثاني، وعاوز تتوضا، هل يجوز المسح عليهما؟ لا يجوز المسح عليهما. يبقى بخلعك للجوربين او الخفين بطل ايه؟ بطل ايه يا اخوان؟ المسح، ولم ينقض ايه؟ الوضوء. نرجع ثاني بقى السؤال، ما هي مبطلات المسح؟ ما هي مبطلات المسح والخفين؟ قول يا استاذ. ها؟ انقضاء المده ده واحد، اثنين الجنابة، طيب بارك الله، ثلاثة إيه بقى؟ نزع الخفين، نزع الإيه؟ الخفين، طيب بارك الله فيك. مين يرفع يده فيقول أنا قلت إيه في الدرس ده على هيئة نقاب؟ تفضل أخ محمود. أولا مشروعية المسح على الخفين، مشروعية المسح على الخفين يدخل فيها الدليل الرحيم. ثانيا شروط المسح على الخفين. ثالثا أتم مبطلات المسح على الخفين. بقي واحدة، محل المسح. إيه؟ محل المسح. طيب اقول ثاني، واحد مشروع، انتبه انتبه، وقتك وقت لله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، وانت سلكت طريقا لتطلب العلم فيسهل الله به لك طريقا الى الجنه، انتبه. اول عنصر مشروعيه المسح على الخفين من الكتاب والسنه واجماع الامه. العنصر الثاني شروط المسح على الخفين. العنصر الثالث مدة المسح للمقيم وللمسافر. العنصر الرابع محل المسح. العنصر الخامس مبطلات المسح. هل فهمتم؟ أيوة. الكلام اللي قلته ده أسمعه منك يا أبو عبد الرحمن. قول العناصر دي. طب قول يا أخ أشرف. مشروعية المسح على الخفين. شروط المسح على الخفين. محل المسح. مبطلات. مبطلات المسح. لماذا أنا أسألك؟ أنا أريد أن يكون لقلبك وعقلك مران على الفهم، تمرن قلبك وعقلك أن تفهم. طب لماذا؟ حتى تعمل. طب لماذا؟ تبلغ. لأن نحن عندنا هنا علم وعمل وتبليغ وصبر في أذى التبليغ، إخلاصا لله واتباعا لرسول الله، ستة أشياء لا ينفك بعضها عن بعض عندنا: علم، عمل، تبليغ، صبر في أذى التبليغ، إخلاصا لله تعالى، اتباعا لرسول الله. علم بلا عمل لا بركة فيه، عمل على غير علم تعيس، عمل على غير علم تعاسة وشقاوة، لأن اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا ولم يعلموا، ونحن أهل الإسلام عملنا يكون بعلم على أن نبلغ ونصبر في أذى التبليغ، لا سمعة ولا مراءة، ولكن إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر والباطن في العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك والخلق، إن كان في المسجد أو في خارج المسجد، في السوق وفي الدائرة الوظيفية والبحيرة والغيث والبيت وما كان على شاكلة ذلك، أنت عبد لمولاك، تقول بلسان الحال قبل القال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم أيها الأحبة، فنريد أن نمرن قلوبنا وعقولنا حتى تستطيع أن تذهب إلى إخوانك من المسلمين، خطبة جمعة درس تحت عنوان المسح على الخفين، فكيف تتكلم؟ يبقى عنوان الدرس أو الخطبة المسح على الخفين، إيه العناصر اللي هتتكلم فيها؟ واحد، مشروعية المسح على الخفين من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكتاب تذكر آية الوضوء في المائدة وتبين القراءتان السبعيتان الصحيحتان، فبالسنة تبين حديث جرير وحديث المغيرة بن شعبة وحديث عبد الله بن عمر، طب إجماع الأمة تبين قول الحسن البصري والثمانون صحابي الذين روم، سبعين عند الحسن البصري، ورواية أخرى إيه ثمانين، يعني هناك من قال من أهل العلم أن ثمانين صحابيا روى ذلك عن رسول الله، ومنهم العشرة المبشرين بالجنة. طب وبعدين؟ وأن تبين شروط المسح على الخفين، الشرط الأول الثاني الثالث، وتذكر أدلته. وطب وبعدين؟ مدة المسح للمقيم والمسافر، وتذكر دليل. طب وبعدين؟ محل المسح في الظاهر ولا في الباطن، وتبين قول الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب. طب وبعدين؟ مفترات المسح، هي القضاء المدة والجنابة ونزع الخفين أو الجوربين أو النعلين، يبطل المسح ولا ينقض الوضوء. وبعد ما تخلص الخطبة أو الدرس تقول في الخطبة الثانية: ماذا كان موضوع خطبتنا؟ كان المسح على الخفين. ماذا قلت فيه؟ قلت فيه أولا مشروعية المسح على الخفين من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ثانيا مدة المسح للمقيم والمسافر، ثالثا محل المسح، رابعا شروط المسح، خامسا مفترات المسح. يبقى ذكرت تفصيلا بين موجزين، تفصيلا ايه؟ بين موجزين. طيب نعطي بقى أمثلة لأنه بالمثال يتضح المقال. أمثلة كيف؟ أمثلة مثلا أنت توضأت لصلاة الفجر ثم ابتديت الجوربين، صليت الساعة كام؟ اتوضيت مثلا الساعة 4:30 اتوضيت لك، وبعدين ابتديت الجوربين على طهارة، لك أن تمسح لغاية الساعة 4:15 أو 4:17 دقيقة إلى اليوم الثاني قبيل الوقت الذي مسحت فيه، فهمت حاجة؟ ها؟ يبقى أنت ليك تمسح يوم وإيه؟ إذا كنت إيه؟ مقيمة. يبقى أنت الوقت توضيت لصلاة الفجر، فلك أن تمسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتنام في السراب وتقوم قبل هذا الوقت وتمسح. واضح إخوانا؟ طيب بارك الله فيك. طب افرض استيقظت بعد الوقت الذي مسحت فيه، اللي تعش تمسح، واضح؟ طيب الرجل المسافر، رجل من مطرية مسافر القاهرة وهيمكث في القاهرة 3 أيام وظل مرتبيا للسراب الجورب، فهل يمسح عليه 3 أيام بليالهن؟ نعم. نفترض أنه مسح يوم السبت وليكن الساعة مثلا الظهر الساعة 1:50، له أن يمسح ليوم الاثنين بارك الله فيه للساعة 1:50، الساعة 1:12 دقيقة 1:15 مثلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه عليه الصلاة قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال عليه الصلاة والسلام صلى عليه عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه كما يكره أن تؤتى معصيه. طيب كذلك أيضا يا إخوان لو أنت ارتديت لو أنت توضيت فارتديت جوربا على طهارة فشعرت أن الجو باردا وأن جوربا واحدا لا يكفيك فارتديت جوربا آخر فوق الجورب فنقض وضوءك قبل الظهر فهل يجوز أن تمسح على الشراب الأعلى أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه يصدق عليك أنك ارتديتهما على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر. فهمين أخوانا ولا لا؟ فصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. دي مثال وضربته لكم وفهمتم ولله منا. لو أنك توضأت فارتديت جوربا على طهارة ثم نقض وضوءك فتوضأت ومسحت على الجورب وبعدما مسحت على الجورب شعرت بشدة برد فارتديت جوربا فوقه فهل يجوز إذا توضأت أن تمسح على الأعلى أم لا يجوز؟ لا يجوز لأنك ارتديته على مسح ولم ترتدى على غسل ولم ترتدي على إيه؟ على غسل. هل فهمتم الفرق بين المثالين يا إخوان؟ أعيد كلامي طلع الحبيب قلبك طيب عليه الصلاة أعيد كلامي مرة أخرى أقول وبالله تعالى وحده التوفيق أن المرأة فينا رجلا كان أو امرأة إذا توضأ على سبيل المثال وليس الحق للساعة الرابعة والثلث وبعدما توضأ لصلاة الفجر ارتدى جوربا على طهارة فشعر بشدة برد فحس أنه في حاجة إلى شراب آخر فارتدى جوربا فوق الجورب على طهارة أصلية وهي الوضوء فقبل الظهر نقض وضوءه فأراد أن يتوضأ فليجوز له أن يمسح على الشراب الأعلى؟ الجواب نعم. طيب هذا مثال ليتضح به المقال. نذكر مثالا آخر إذا توضأ على سبيل المثال لصلاة الظهر وليكن في الواحدة إلا الربع وارتديت الجورب على طهارة تامة ثم قبيل العصر نقض وضوئي فتوضأت ومسحت على الشراب وبعد العصر شعرت بشيء من البرد فشعرت أنني في حاجة أن أرتدي شراب آخر فارتديت شرابا آخر فهل يجوز لي حينما أريد الوضوء أن أمسح على الشراب الذي هو أعلى أم لا يجوز؟ لا يجوز. ما هو السبب أن ارتديت الشراب على إيه؟ على مسح ولم أرتديه على إيه؟ على غسل. هل فهمنا يا إخوان؟ طيب والسؤال يا إخوان إذا مسح المقيم وسافر يتم مسح إيه؟ مسافر. إذا مسح المقيم وسافر أتم مسح مسافر. يعني إيه؟ أنا رجل متراوح اتوضيت لصلاة الفجر وبعدين ارتديت الجوربين على طهارة نقض وضوئي مسحت في الظهر وبعدين ومسحت في العصر بعد العصر قالوا عمك خالك مات في السويس بدك تروح تعزى صلي الجنازة فأنت مسافر وستمكث في السويس يومين أو ثلاثة ماذا ستتم مسح مسافر ثم مسح ايه مع أنك ابتدأت مسح مقيم طب اللي فات يحسب أي وقت من مسح مسافر واللي فات يحسب صلاة على النبي عليه الصلاة. طب سؤال آخر إذا كنت مسافرا فهتمسح فإذا كنت مسافرا وأقمت تتم مسح إيه؟ مقيم تتم مسح إيه؟ مقيم إذا كنت مسافرا وأقمت تتم مسح مقيم. بعد ذلك أقول يجوز المسح على الشراب السميك ويجوز على الشراب الخفيف على الراجح من أقوال أهل العلم كما أن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم والحقنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة قلوا آمين كانوا في غزوة ذات الرقاع يرتدون اللفائف يعني يلفون لفائف على أقدامهم وكانوا يمسحون على اللفائف كانوا يمسحون على ايه؟ على النفاس. فابن هنا ذهب فريق من اهل العلم الى ان المسح على الجوربين اولى من المسح على الايه؟ على النفاس. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على يسر ديننا ورحمة ربنا عز وجل بنا. أين؟ طيب، بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم حتى نسعد بلقائكم في مغرب الثلاثاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ في فقه الغسل، فنتكلم عن غسل الجنابة وغسل الجمعة، الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة. هذا ما سنتناوله بالمذاكرة والمضارسة والمباحثة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. خطيب الجمعة القادمة في مسجدكم العامر، مسجد القماش، هو فضيلة الشيخ محمود مرعي. فضيلة الشيخ محمود مرعي أحد علماء الأزهر الشريف، هو خطيب الجمعة في مسجدكم العامر، مسجد القماش. فلا تنسى وأنت قادم إلينا أن تصطحب 5 أفراد أو 10 أفراد لينتفعوا بخطبة الجمعة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد وإلى أذان من شاء. نزع الخفين او الجوربين يبطل المسح ولا يبطل الوضوء. اين تفضل يا دكتور؟ لسه دقيقتين ناخذ فيهم سؤال ان شاء الله. تفضل اديهم الاول واديهم. ناخذ سؤالا في الدقيقتين دولا حتى يؤذن المؤذن. تفضل. تفضل، حياك الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، هذا سائل يسأل يقول: ما حكم من عنده انفلات ريح، علما بأن هذا المرض يأتي في أوقات متباعدة في الصلاة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وبعد. إذا كان عنده سلس ريح يعني أمر دائم فلا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وإن خرج منه شيء فلا حرج عليه. أما إذا كان يأتي طارة ويغيب طارة أخرى فإن خرج الريح فعليه أن يتوضأ، والعلم عند الله. نعم.
هل يجوز جعل القرآن حدادا على الميت كما فعل قناة الرحمة اليوم؟
هل يجوز إيه؟
وضع القرآن حدادا على الميت كما فعل قناة الرحمة.
إن قراءة القرآن استمطار لرحمة الله عز وجل، وبهذه المناسبة فنريد أن ندعو لاثنين. أما الأول ندعو لعبد الرحمن ابن فضيلة الشيخ رزق حسان لأنه مريض، فنسأل الله الشافي أن يشفيه هو وسائر مرضى المسلمين والمسلمات. قولوا أمين. اللهم رده إلى والديه سالما مشافا معافى، هو وسائر أمراض مرضى المسلمين. كما نسأل الله لوالدة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي الرحمة والمغفرة، وسائر أمهات العلماء والمسلمين. قولوا أمين. فإن والدة الشيخ مصطفى العدوي قد ماتت أمس، فنسأل الله أن يرحمها وأن يغفر لها وأن يتجاوز عن سيئاتها وأن يغفر لوالدينا وسائر أموات الموحدين من المسلمين والمسلمات، وأن يجمعنا جميعا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. وإلى أذان العشاء، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث القرآن محمودا نبعك. ألفت النظر أن يوم الجمعة القادمة إن شاء الله الساعة 6 على قناة الرحمة سيكون برنامج مع الشباب يستضيف ولدي عمر أخونا صابر كروية والشيخ صلاح النبلاوي.
أين؟
فكانت هذه لقطة يعني من البرنامج اليوم يعني، فنسأل الله أن يمن علي وعليهم بالإخلاص والصدق، وأن يكون سبب نفع للإسلام والمسلمين، هو وسائل البرامج الشرعية، ويجنبنا وإياكم المخالفات. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما موقف فضيلتكم فيما تكلم فيه الأستاذ مصطفى حسني على قناة إقرأ؟ قد سمعنا أن جمعا من العلماء سيردون عليه من خلال برامجهم، فلماذا لا ينصحونه الدعاة سرا دون عرض ذلك على الفضائيات؟ وما موقف فضيلتكم؟
إن بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وبعد، إنما بدر من مصطفى حسني يحتاج إلى وقفة، بل إلى وقفات، فأنا من خلال هذا المنبر أقول له: أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك والسامعين إلى طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ ابتغاء مرضات الله الكريم وعلى طريق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، لا شك أن مصطفى حسني قصد الخير في كلامه ولكنه لم يصب الخير. ثالثا، العلم يا مصطفى بالتعلم، والفقه بالتفقه، والحلم بالتحلم. رابعا، إذا أردت العلم فإني أنصحك بأن يشرفك الله حتى بالجلوس تحت أقدام العلماء الربانيين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، فتصبر على الطلب سنين عدة، وليكن الطالب صاحب نفس طويل وصدر واسع وحب وشغف ونهم لطلب العلم الشرعي، ويستحضر الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستويان. وقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء أكثر الناس خشية لربهم، لأنهم أعرف الناس بأسمائه وصفاته حيث يتعبدون بها لله، وأعرف الناس بأوامره التي يأتمرون بها إخلاصا له وحده، واتباعا لرسوله، حبا وذلا تامين لله تعالى. نعم، بارك الله فيه، وأعلم الناس بنواهيه فينتهون عنها إخلاصا له وحده واتباعا لرسوله بالحب التام والذل التام. نعم، ولذلك فإن الله تعالى قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وربنا جل وعلا قال إخبارا عن رسوله: وقل رب زدني علما. فالشاهد يا إخوان في الآية الكريمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أن الله تعالى جعل شهادة أولي العلم مع شهادته وشهادة ملائكته، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومصطفى حسني قد دج بنفسه في ميدان ليس له، وكان جديرا بك أن تقتصر في الكلام مع الناس في الترغيب والتهذيب وفي أشياء من الرقائق، أما أن تتكلم في البدع والسنن وما زلت لم تتعرف على هذه الأمور تعرفا أصوليا وتعرفا علميا. هل درست كتاب الموافقات؟ هل درست أصولا في السنة والبدعة؟ هل وقفت على مثل هذا على يد علماء ربانيين من أمثال شيخنا الحويني والمرقبي وابن شاكر وابن بدوي ومن كان على شاكلة هؤلاء وأكبر من هؤلاء كابن غديان وابن فوزان وابن جبرين شفاه الله وعفاه؟ إن مثل هذه المسائل العلمية تحتاج من المرء أن يكون قد تشرف بالجلوس تحت أقدام العلماء الذين يقولون قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، لا بفهم معتزلي ولا بفهم أشعري ولا قدري ولا خارجي ولا رافضي، وإنما بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. لذا فإني أنصح نفسي وأنصح مصطفى حسني وأنصحكم جميعا بلزوم العلماء الربانيين، وقبل أن يتكلم المرء يحرص كلامه على أهل العلم. وبما أن مصطفى ابن حسني تكلم على فضائية من الفضائيات وسمعته الدنيا وهو يلغو هذا اللغو، فينبغي على علماء المسلمين وطلاب العلم المتان أن يردوا على مصطفى ومن كان على ضربه وشاكلته أخذ الله بيدي ويده إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. وليس كل من استطاع أن يتكلم يا إخوان يخرج علينا بالفضائيات وغير الفضائيات ويبدأ يتكلم، فقبل أن تتكلم عليك أن تتعلم أولا. فإن الإمام البخاري رحمه الله ترجم بابا في صحيحه فقال باب العلم قبل القول والعمل، هذا الله تعالى أعلى وأعلم. فبهذه المناسبة أذكر إخواني أن مسجد قباء فيه مكتبة مباركة تدعوكم للإطلاع فيها، فنسأل الله أن يسر لنا ولكم ذلك. نعم.
وهذه سائلة تسأل وتقول زوجة عمي أرضعت أختي مع ولدها، فما حكم أمي بالنسبة لهذا الولد؟
إذا كانت الرضاعة دون العمين ورضع خمسا فصاعدا صارت المرضعة أمة وزوجها أبوه وأخت المرضعة خالة وأخو زوج المرضعة عم وأخت زوج المرضعة عمة وأبناء المرضعة إخوان لهذا أشقاء إن كانوا من هذا الزوج، وأبناء زوج المرضعة من امرأة أخرى إخوان له في الرضاعة من أبيهم. فهمت حاجة؟ طيب، والله المستعان. نعم.
وهذا سائل آخر يسأل ويقول إذا خلعت الجورب وأنا على طهارة ولبستهما على طهارة فهل يجوز لي أن أمسح عليهما إذا أحدثت بعد ذلك؟
الجواب نعم، إذا كان على طهارة الأصلية. وسأضرب مثالا، رجل توضأ لصلاة الظهر فارتدى الجوربين على طهارة تامة وصلى الظهر، وبعد الظهر بساعة خلع الجوربين وهو ما زال على وضوئه، ثم على العصر اشتد البرد فارتدى الجوربين وهو ما زال على وضوء الأصلي، هل يجوز أن يمسح عليهما إذا نقض وضوء بعد ذلك؟ الجواب نعم، لأنه ارتداهم على طهارة الأصلية، وإن كان لبس وخلع ولبس وخلع لكن على طهارة الأصلية وهي وضوء الغسل. هل فهمتم يا إخوان؟ الله أعلم.
وهذا سائل أرسل يقول رجل تاب إلى الله تعالى وعليه مظالم للناس ولا يستطيع أن يسددها ولا يستطيع أن يذهب إليه ويطلب منه السماح، فهل يجوز أن يطلب منه السماح بالهاتف دون أن يذكر له اسمه؟
لا، الجواب لا بد أن يذهب إليهم أو يهاتفهم ويقول أنا فلان ابن فلان وأطلب وأنا مديون لك في 100 جنيه أو في 1000 أو أكثر أو أقل وأنا لست قادرا الآن، فهل تعفو عني وإذا رزقني الله أسد لك المبلغ، فإن قال عفوت عنك عفا انتهى الأمر. وإن قال أريد مالي فلا بد من رد ماله حتى لو طلب الزكاة من الناس، زكاة المال وزكاة الحلي وزكاة الزروع والثمار وزكاة التجارة والعروض وزكاة الركاز وزكاة الفطر وغيرها من الزكوات ليسد ما عليه من مال. فبالسؤال، افرض هو كان بيشتغل عنده دكان بآله أو دكان قماش أو أي حاجة وخرط له 1000 جنيه على مدار سنة وعاوز يتوب لربنا دلوقتي، أي يوم يروح يعمل اللي هو بيساعده ويحط في 1000 جنيه درج ويخلع خلاص، ولا من شاف ولا من جنب ولا قاله حاجة. أنا يعني إيه؟ يعني التوبة لا تقبل إلا برد الحقوق لأصحابها أبدا. إن شاء الله تقيم الليل كله، لابد من رد الحقوق لأصحابها. أي نعم، الله أعلم.
وهذه سائلة تسأل: ما حكم تعامل الفتاة المسلمة مع الفتاة النصرانية؟
أنا أريد أن أقول قاعدة كنت قد ذكرت نفسي وحضراتكم بها قبل ذلك، ألا وهي: انتبه، إن حقوق الله عز وجل قائمة على المسامحة، وحقوق العباد قائمة على المحققة. حقوق العباد قائمة على إيه؟ المحققة. وحقوق الله عز وجل قائمة على إيه؟ على المسامحة. يعني إيه؟ يعني أنا راجل عندي 50 سنة قعدت 30 سنة وما صليش، وربنا من علي بالتوبة، قابلني بعض الإخوة كلموني في الخير والإيمان، صدر ربنا شرح صدري، تبت إلى الله، أعيد 30 سنة أقضيه؟ لا، بس أهتم بتكبيرة الإحرام وصل السنن الراتبة القبلية والبعدية، وإن الحسنات يذهبن السيئات، عفى الله عما كان. أيوة، دي حقوق الله قائمة على المسامحة. أما حقوق العباد قائمة على المحققة. أنا اغتبت فلان، أنا أكلت حق فلان، لها لأتوب لابد من رد الحقوق إلى أصحابها. دي معنى يا أخوانا أن حقوق الله قائمة على المسامحة وحقوق العباد قائمة على المحققة. أما السؤال الذي طرح: بنت مسلمة تصادق بنت نصرانية، هذا محرم ولا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا بنية دعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، مش تكون بقى البنت المسلمة ما عندهاش قدرة على رد الشبهات وتقول لك يعني صديقة إلها بنية الدعوة، دعوتي انت أصلا ما عندكش أصول شرعية في العقيدة وفي العلوم الشرعية، دي ممكن تزرك إلى عقيدة التثليث باسم الأب والابن وروح القدس، أي نعم، فتزرك من عقيدة التوحيد إلى عقيدة التثليث، فهذا يحتاج من المرء أن يكون على وعي وبصيرة. أما أن تصادقها فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاء. وقال الله عز وجل في كتابه: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله عز وجل في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال الله عز وجل إخبارا عن الخليل إبراهيم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كان الخليل إبراهيم يقول هذا الكلام لمن؟ لأبيه آذر الكافر وقومه. أي نعم، أين عقيدة الولاء والبراء؟ وأين الحب والبغض؟ أي نعم، فلا يجوز لفتاة مسلمة أو لرجل مسلم أن يصادق نصرانيا إلا بنية الدعوة إلى الله. والله تعالى قال في القرآن: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الإيه؟ المتقين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عند أبي داود والترمذي في إسناد حسنه الألباني: لا تصاحب إلا إيه؟ مؤمنة، ولا يأكل طعامك إيه؟ إلا تقي. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين إيه؟ خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أين كل هذه أدلة على عدم الجواز؟ والله المستعان. نعم.
وهذه سائلة تقول: هل يجوز دخول المرأة المسلمة المسجد وهي حائط؟
الجواب: هذا محرم عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، ولكن ذهب أبو ذهب البخاري والطبراني وابن حزم وأبو داود الظاهري والألباني إلى جواز ذلك. أقول ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى عدم جواز دخول المرأة الحائض ومكثها في المسجد. العبور ده جائز، لكن أن تمكث في المسجد لا يجوز عند الجمهور. طب من اللي جوز أن تمكث في المسجد معنا حائض؟ البخاري صاحب الصحيح جامع صحيح، والطبراني وأبو داود الظاهري وابن حزم والألباني، الله أعلم. نعم. واستدلوا في ذلك بإيه؟ إن المؤمن لا ينجس أبدا، حديث صحيح عند أبو هريرة. وإيه كمان؟ أن أهل الصفة كانوا قد توطنوا المسجد، وفيهم من يجنب من يصاب بالجنابة يحتلم وما نهي عنه. واستدلوا أن هناك امرأة سوداء كانت تقم المسجد، وكان يأتي لها يمحض وما أمرت بالخروج من المسجد. استدلوا بهذه الأدلة وبغيرها، والله أعلم. نعم.
وهذا سائل يقول: ألا ترى أنكم معاشر الدعاء قد تشددتم في مسألة الدبلة بين المخطوبين؟
الجواب: لم أرى في ذلك تشدد. فمن الممكن أن تلبس أساور يقول عليها غوايش، وتلبس سلسال، وتلبس خواتم. أما الدبلة كعادة نصرانية كما بين فقيه عصرنا العلامة ابن عثيمين في كتابه المافع القول المفيد شرح كتاب التوحيد، وكما بين إمام الحديث في عصره الألباني في كتابه الممتع آداب الزفاف في حاشيته، فقد بين العالمان الجليلان عدم جواز لبس الدبلة لا للرجل ولا للمرأة، وإنما لبس الخواتم جائز، العلم عند الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث رواه أبو داود في سنن بإسناد جيد: من تشبه بقوم إيه فهو منهم، الله أعلم.
وهذا يقول: ما حكم لبس الدبلة في حالة عدم الخطوبة؟
في حالة إيه؟
مش خطبين يعني، هو لبسها كده
عادي. يا عم ما تلبسهاش، ده غاوي تتناكف. المشكلة في حاجة، أنت لو دخلت على العروض وتلبس الدبلة تقوم مادة بوسة، تقول لها زعلانة ليه؟ تقول لك وكمان ما انتش عارف ان زعلانه ليه؟ يعني يقول تقوم تبوظ اكتر. حاجات شايفاها في الفيلم، شافت الموضوع في الفيلم بترجمه عندك، ولا في المسلسل. الدبله فين؟ عشان تروح الشغل ولا تروح الجامعه ولا بتاع شغل غير دبله ويجوا وراك وبتاع، لا ده لازم تلبس دبله واتكتب عليها اسمها واتكتب على دبلتها اسمه حتى تجلب المحبه بينهما. هذا خلل في العقيده. هذا خلل في العقيدة، لأن الحب والبغض بيد الله، القلب والقلب بيد الله عز وجل، ليس بالجراء الكتابة على الدبل. فأنت لا ترتدي دبلة، لن تخاطب ولا غير خاطب، وإنما لك أن ترتدي خاتم من الفضة، وأما المرأة ترتدي خاتم ذهبي وخاتم فضي، الله أعلم.
وهذه سائلة أرسلت تقول: أخت معقود عليها وهذا الأخ العاقد يقبلها، فهل هذا يجوز أم لا؟
لا يكف عن القبلات، لأن الأمر لا يتوقف عند القبلة، بل القبلة تجرك إلى ضمة، وكل منهما يجرك إلى شيء أكثر من ذلك. فأجل الاستمتاع حتى البناء إن شاء الله، أجل الاستمتاع عقيب البناء. إذا بنيت استمتع بها كما شئت في حدود الشرع، كما شئت في حدود الشر، فأتوا حرفكم أن شئتم. أما أن تكون في بيت أبيها وبعد تقبلها وتضمها وبعد كده يحصل ظروف وتطلقها وبعد تطلع تتكلم عليه وكذا وكذا، والقبلة والضمة توصلك إلى الجماع وتحمل البنت وتموت انت والبنت تموت والبنت تبقى حامل، تفهم الناس مليا مش عارف جوزي ابدا، ده بنت ساقطه والبنت بنت ساقط، وحال اخواتها يقفهم وتشتهر سمعه في البلد كله سمعه سيئه جدا، والبنت دي تتوب والله يقبل توبتها والناس لا يقبلون توبتها، صح ولا لا؟ ربنا يقبل التوبه والناس لا يقبلون ايه؟ التوبه. والقبائل والجماعات يتكلمون في حق ولا ينسى هذا الموضوع، فيروى من يعني من جماعة إلى جماعة ومن جيل إلى جيل اللي بنت فلان عملت كذا وعملت كذا. يا إخوان صدوا الباب ولا تمكن العاقب من شيء مثل هذا. فإذا أتى العاقب فليكن الباب مفتوحا، فليكن الباب مفتوحا. أين وأنت بذلك تحترم ابنتك وتحترمه هو. أين ما يصير شوقا في قلبه لزوجته وتصير أشواقا في قلب زوجته له ويستمتعان ببعضيهما بما أحل الله عقيب البناء إن شاء الله. الله نعم. أما الكلام الفارغ طبعا خطبه بدون عقل رايح في مشوار بورسعيد، رايح المنصورة يتفتحوا، هذا أبو ديوث لا ريب في ذلك، ديوث لا ريب في ذلك. وبعدين يقولوا عيطونا في الجامع هنا بقى أصل حصل كذا وكذا، ما لازم يحصل كذا وكذا، لازم يحصل. ما أنت اللي كنت طرطور في الظهر، كنت طرطور في البيت ليش لازم، فتكون الثمرة والنتيجة جدا. والله المستعان. نعم.
وهذا سائر يقول: رجل وهو يرجع بسيارته دهس قطة دون أن يقصد فماتت، فما الحكم؟
لا شيء عليه، ولكني أرى أن يستغفر الله وأن يخرج صدقه، وهذا فتوى مني وليس في ذلك نص شرعي، ليس في ذلك نص شرعي. أرى واحد أن أولا لا شيء عليه. طب ليه لا شيء عليه؟ لثلاثة نصوص. النص الأول: ربنا لا تؤاخذنا إيه نسينا أخطأ. النص الثاني: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. النص الثالث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. أشكروا عليه. دل البند الأول في الجواب. البند الثاني: يستغفر الله. طيب البند طيب ليه استغفر الله؟ من باب دخلت امرأة النار في هرة، حبست لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. طب ده ما عملش كده، يعني استئنافا لهذا. طب وثالثا: يخرج صدق. طب إلزاما وحتما وفرضا ووجوبا؟ لا 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 لا، وإنما هذا فتوى. الله نعم.
وهذا سائل يقول: تعديت على شرع الله وخطبت على خطبة أخي، ثم بعد خطبتي بخمس سنوات قمت بفسخ خطبة، فهل يجوز لي أن أسترد الشبكة بحجة أنني سأتزوج بزوجة أخي المتوفى خوفا من أن تأخذ زوجة أخي حقها الشرعي من أموال أخي وهي أموال العائلة؟
بعد خمس سنين تلطع البت ضربوك حتى يخرب شطارة شطارة، عاوز تأخذ شبكة 5000 جنيه؟ حتى لا خليها لك، لأنك أنت الذي تركت. وخمس تلاف جنيه وعشر تلاف جنيه ما لا قيمة له. بنت مقصورة ضربوها خمس سنين متتاليات تعدهم بالساعة والدقيقة متى تأتي لحظة الزواج، وبكل بساطة كده: السلام عليكم، أنا عاوز أتجوز مرات أخويا. طب يا أخويا ما تتجوز البنت دي وتجوز مرات أخوك معاها، الاثنين مع بعض، المشكلة يعني حتى كنت قادر يعني حتى كيف. فخلاص الكلام، الشبكة مشكلة. ايوه، وتوكل على الله وانت ساكت. نعم.
احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا.
وانتم جميعا احسن الله اليكم وبارك الله فيكم. ونذكر مره اخرى ان خطيب الجمعه في مسجدكم العامر فضيله الشيخ محمود بنعي، فلا تنسوا انت قادم الى المسجد ان تدعو 5 او 10 معك على الاقل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.